Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
قصة كده فيها هيام
دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كان
انفعال غضب زعيق
انا بحبك قوي كل حاجه حلوه
انا ما بتغيرك
نروح عند بعضها
قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون. تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كولتشرز. مين منا ما بتأسره قصص الحب؟ خاصة لما تكون قصة الحب هاي مرت بتجارب وتحديات وعواقب وظروف قاسية والأهم مشوار عمر. بس كيف لو كانت قصة الحب اللي بنحكي عنها بين شعراء؟ شعراء قرروا يوثقوا قصة حبهم ويخلدوها، قصة قاومت الصعاب والتحديات في زمن بعيد عن زمننا، وفي زمن كانت عواقب كل خطوة إلها ثمن أكبر. محمد جعفر من البحرين قرر يضويلنا على حياة فتحية العجلان وعلي الشرقاوي، أبناء وشعراء البحرين كتبوا لبعضهم على الملأ وألهموا أجيال، وقصة حبهم قدرت تشق طريقها للخلود. بترككم مع محمد جعفر.
ولنا في الحلم حلم آخر يلتقي فيه همسنا غير آبه للبعد المنيع. أرسل اسمك سؤالا فيه من الشوق ما فيه، عابرا غائبا بخفة فصل الربيع. منتهى الحب يبدأ، رجاؤه البطء السريع، انقلابه على رأسه مرآة للقدر المريع. سببه إجابة القدر لإشارات الإله، أن يوقف الولها قبل موت الجميع. كانت هاي القصيدة طريقتي لإيقاف الزمن في محاولة ما لكتابة شعوري في تجربة الحب الوحيدة اللي عشتها. ودايما ما كنت أحس أن كل من يحب يصير شاعر بالفطرة، وكأنما يحاول أن يخلد محبوبة من خلال الشعر ويعطيه القدرة أن يكسر سلطة الموت. وأؤمن شخصيا أن للشعر علاقة وطيدة بالحب، كل من عاش قصة حب ولو كانت عابرة يتخللها الشعر كون وسيلة التعبير الأسمى في الحب وبوابة الخلود المفضلة لدى الأدباء. فكنت دائما ما أكتب الشعر في شتى فترات العلاقة، وكانت القصايد تتغير على حسب الشعور في كل فترة بين سحر البدايات ونشوة الذكريات وحزن النهايات. وكانت دائما عندي تساؤلات عديدة عن الخلود والحب والشعر، كان ودي أعرف أكثر عن الجوهر وراء قصة قيس وجنون بليلة وتكوين عائلة مريد ورضوى الأدبية. فقررت أني أتعرف على النسخة البحرينية من هاي السردية واكتشف السر وراء بقاء بعض الشخصيات أزليا في التاريخ بسبب علاقتهم المؤطرة بالشعر. أول من طرأ على بالي كانت قصة الشاعر والأديب علي الشرقاوي، أحد أعمدة الثقافة البحرينية، والشاعرة أو خالتي فتحية العجلان اللي أقدر أناديها خالتي الحين، لأني لما زرتها في بيتها لأول مرة قبل تسجيل القصة قالت لي إنها كانت متوقعة إنها بتقابل إعلامي كبير من إذاعة مرموقة، لكنها انصدمت بفتى بحسبة ولدها، ومن ذيك اللحظة نقدر نقول طاحت الميانة باللهجة البحرينية، أي صارت العلاقة شبه غير رسمية، وشفت شخصية مختلفة تماماً لخالتي فتحية غير عن إطلالاتها في مقابلاتها الرسمية اللي دايماً تبدأ بالملقبة بشاعرة البحرين الأولى. لمست فيها روح وديت لو كل الناس تعرفها، روح فيها خفة دم وحب للحياة، تحب تمزح وتضحك لكن في لحظة ممكن تدمع وتبكي. ليلتها قالت أنها بتكتب فيني شعر لأنها حست أني جزء من العائلة والبيت اللي كنت مبهور أني داخله. حسيت أني في جو كلاسيكي من السبعينات لما كنت أتجول بين الغرف اللي فيه وأتأمل صور علي الشرقاوي في براويز بكل الأحجام والأشكال، بين ورق جدران بلون أخضر ملكي وتحت ثريات بإضاءة صفراء هادئة. لكن للي ما يعرف علي الشرقاوي وفتحية العجلان اللي دايما ما يميزها الناس بعباية الراس اللي تلبسها، قد سمعت أغنية تصور لعبدالله الرويشد.
ذكرياتك صوت عبدالله الرويشد في تصور، والله وينك كل مرجع من سفر ذكرياتك من دهر.
أو أغنية جروح قلبي وتر لخالد الشيخ.
قلبي وتر وينك يا عازف عود أعزف نغم للأبد.
تربت أجيال على كلمات فتحية العجلان وعلي الشرقاوي بألحان خالد الشيخ، ورسخت في أذهاننا كلنا، وصرنا نغنيها ونبني عليها نظريات عن الحب والعلاقات، نميزهم بالأغاني، لكن ما قد شفنا تفاصيل حياتهم البسيطة، ولا قد شفنا فتحية بلباس الجدة والأم والإنسانة.
في الريج ماي البحر من ضربتك حالي.
وبكذي تبدأ قصتنا اليوم بفنجان قهوة وقطعة شوكولا في وسط مجلس بيت علي وفتحية، عن حب مخلد بين فرجان محرق ودواعيس المنامة أو الأزقة مثل ما نسميها، لكنها تعكس كل تخليد للحب بصورته الأدبية، وتتزامن مع أو ممكن حتى تمثل قصة البحرين ومجتمعها بتغييراته وتحولاته الفكرية والاجتماعية. قصة بتكون خفيفة جدا لمحبين الشعر، وأخف لمحبين سحر التاريخ وحكايات تشبه ألف ليلة وليلة.
كنك ملك في ألف ليلة وليلة، تلعب علي وأنا معاك بالحيلة، ناديت بالصوت القوي وترجمة ساحر وناسك والعبد شحليلة. يا شهريار يلي تخونك حرمتك، حرمت تعشق أي مرة مجنونة، خذني في ليلك أعزف القيثارة وأغني وارقص وأتفنن وكل شي بالحيلة. إن كان وصلي يتعبك يا شهريار الليلة، بغير الحاني وخلخالي وحتى ثوبي أنا بلبس غيره، بس خلني في هذا البلاط وخلي الحكم لك وأنا فوق الخيل بسبق خيلة.
هذا صوت خالتي فتحية اللي ينعرف من لهجتها، اللي تذكر أي أحد يسمعها بريحة البحرين، لهجة شوي شوي قاعدة تندثر، يستعملها سكان محرق القدماء، فبحاول كثر ما أقدر أني أشرح المصطلحات الصعبة منها خلال الحلقة.
فديتك أنا محرق أمي وهلي وثوب من بريسم، يلمع فرح في الضحى والجارة تتغيشة، ما تعرف من حبني من مدلي إيدي، علمني لون الورق أنطر مواعيدي.
محرق أحد أشهر مدن البحرين، وتعتبر جزيرة في الشمال يربطها بالبحرين ثلاث جسور مختلفة، ومن أحب المدن البحرينية لقلبي، لأن ما في أحد ينكر طيبة أهلها وخفة دمهم، وأنا متأكد أن كل من يزورها يتذكر أزقتها الضيقة وبيوتها القديمة والفن المعماري المختلف اللي فيها. ترجعنا لهجة فتحية لخمسينيات وستينيات القرن الماضي، لزمن الرسائل بخط اليد بين العشاق اللي جيلنا الحين يقدر يحتفظ فيها إلكترونياً بكل سهولة، لكن شلون ممكن تحافظ على رسالة عمرها فوق 50 سنة؟ أول ما سألت فتحية عن شلون تعارفوا، خبرتني عن الرسالة الأولى بينها وبين علي اللي للحين محتفظة فيها.
أنا محتفظة بكل رسائل علي الشرقاوي، بس أول رسالة والصورة هذه يعني صار شيء مميز في علاقتنا، يعني انتنا الدربة ونستانس به، يعني في كم من الحب وكم من الفرح وكم من الخوف، الخوف من أهلي لطيح الرسالة في يدهم. الرسالة ذي أنا خلتني أصير أقوى، أواجه الجميع أن هذا الإنسان يستاهل أني أنا أحبه وأكون معاه، لأن حسيت من الأسطر اللي كتبها لي تختلف عن كل الكلام اللي قريته. علي كانت رسائل بالنسبة لي رسمية قوية، يعني تحثني على أن صمدي صبري كتبي اقري، يطرش لي اسامي الكتاب الكبار، يطرش لي اسامي الكتب، يطرش لي قصائد. يعني علي الشرقاوي بالنسبه لي مدرسه او شيء اكبر من المدرسه، انا تمسكت بالحياه من خلال علي الشرقاوي.
ومن اجل السياق، كان المجتمع البحريني محافظ بطبعه، فكان اساس تربيه العوائل البحرينيه مبني على العادات والتقاليد بصوره كبيره.
أنا يعني ربيت في بيئة دينية كل شيء عيب وكل شيء لا، بس أنا تحديت حتى البيئة اللي أعيش فيها تحديتها، طلعت سافرة، طلعت أشتغل مع ريايل، طلعت يعني حسيت من خلال علي الشرقاوي أنا حسيت بالحرية. علي عطاني نوع من الحرية، حسني فكيت كل القيود اللي كنت محاطة بها من قبل تقاليد الأهل، يعني متسع من الفضاء الجميل.
ولهالسبب كان غريب جداً مقابلة شخص من خارج نطاق العائلة، لكن للقدر قوة أكبر تكسر حواجز المجتمع. حدث فصدفة في حديث. وفي هذا الحديث تغلب حدس فتحية عليها واتخذ القرار عنها، الحدس اللي قربها من الحرية والحقيقة والجمال.
أنا كنت في أول ثانوي، هو كان موظف في المختبر في سلمانية، التقينا هناك في ظرف ما التقينا، تعرفنا على بعض. أنا حسيت أن ذي شخص مناسب لي غير عن اللي عرضونهم علي أهلي. من خلال كلامه، أسئلته لأنه قعدت فترة طويلة أنا معاه، طريقة شلون تقرين شلون تكتبين في أي صف، هذه أشياء أنا قبل ما حد سألني من أهلي أو من جماعتي أو من لا أعرفهم. لا يعتبروني بنية ويلا بس تجهز علشان تزوج، هو اعتبرني إنسانة. فهني أنا صممت أن ذي الإنسان ما تخلى عنه ولا أحط بديل عنه.
اعتبرني إنسانة، عبارة تمت في بال فتحية لأن علي ميزها، احترمها وعاملها بسواسية، شيء ما كانت متعودة عليه في بيتها اللي تشوف أن المرأة ربت منزله بس في ذيك الفترة. وكان علي بوابتها لعالم آخر، نافذتها لما وراء المخيلة، لكنها ابتعث لبغداد للدراسة الجامعية وظلت العلاقة تطبخ على نار هادية. لابد للسردية أن تتخطى حدود الزمن لأن تخلد، ولكن لابد أيضا أن نضع النقاط على الحروف بالتواريخ المهمة في حياتهم. فكان الابتعاث في عام 1967 ميلاديا، وكانت البحرين وقتها تحت الاستعمار البريطاني للحين.
تمت علاقتنا في ذي الفترة، ابتدت العلاقة تقوى، رسائل والصديقات ساعدوني في توصيل الرسالة، وأن لا تشوفها أمي، تغيير العنوان تيني على عنوان صديقاتي من الخوف. هني أنا صممت إنه خلاص علي الشرقاوي راح بغداد يدرس، أنا تميت هني في البحرين في المدرسة اللي كملت، أواصل الكتاب له، أشتري له الهدايا البسيطة أطرشه، وكنت أستمتع بهذه الأشياء لدرجة إن في بعض الحالات أحس إني أنا أمه، إن ولدي مبتعث وإن أنا لازم أطرش لأشياء أنسه، فكنت أوفر مصروفي وأشتري له أشياء بسيطة.
عائلة فتحية وحالها حال باقي عوائل البحرين قديما، كانت محافظة بأن تحصل الزواجات بين أفراد العائلة بين أبناء العمومة، ولهالسبب كانت علاقة فتحية بعلي شبه ممنوعة أو بالأحرى مكروهة من قبل الأهل.
لما كنا حتى وإحنا كنا مخطوبين كان ممنوع انطلاقه إلا بوجود الأهل، عادي كان الموضوع بالنسبة لنا، كفاية إن نطالع بعض نتعشي مع الأهل نضحك، يعني كانوا وهم مو حابين بس كان ينفرض عليهم.
ولما رجع علي من بغداد في سنة استقلال البحرين 1971 قرروا يتزوجون، لكن حرمت فتحية من حفل زفافها ولبس نفنوفها الأبيض والطرحة على راسها بسبب رفض عائلتها للعلاقة من الأساس. لكنها للحين تستذكر لحظات شهر العسل اللي كان بمثابة تجربة استثنائية وغير مألوفة مع العالم الآخر، اللي ولد لها قصص وحكايات تتباهى فيها بين صديقاتها.
تزوجنا، الأهل رفضوا أن يسوون لي أي حفلة وأي زواج، سافرنا بيروت وكنت مستمتعة، كنت أحس روحي أجمل عروس، يعني روحتنا شهر العسل كان كأنه رحلة تعارف أنا مع العالم الآخر، مع أصدقائه، مع الناس الواعيين المثقفين، يعني كان بالنسبة لي شيء مبهر أن أنا ألتقي بهذه الشخصيات في ذيك الفترة، وكنت سعيدة جدا. عقب أسبوع قال لي علي إحنا بنروح سوريا، فقعدنا بعد في سوريا يمكن 3-4 أيام. أتذكر وداني السينما وكنا نمشي الشارع هذه اللي في السينمات، يعني أنا كنت مبهورة بشنو ذي الجو، أنا في حياتي ما رحت السينما إلا يوم تزوجيت، كان ممنوع، فكنت يعني مبهورة شنو هذه الجو، شنو ذي الناس، شلون الناس طيبين حلوين يضحكون في الشارع، ندش المطاعم الصغيرة ناكل التكة ناكل السندويشات، فكان هذه كل شيء غريب. أرجع ستات أقول حق أختي وأخواني رحنا كذي شفنا هاللون سوينا هاللون، كان يعني كل شيء كان حكاية وكان قصة. رجعنا بيروت ورجعت البحرين وكنت سعيدة، كانوا كل صديقاتي جايين يسألوني شلون بيروت شلون سوريا، كان يعني بالنسبة لي شيء وايد جميل، وكنت أتكلم بمحبة وبفخر. قول يا ولد عمري شفتني بالمنام ولا خانت كفيني ذاكرة هالزمان، ولا شريان قلبك داخل الصدر نام. كان حلمي مطيب عطر وطيب وحنان، أسأل الليل وانطر امتي رجع زمان، الحروف التناثر والورق ما ينام. هاي بقى كتبتها على علي.
الليل شد الرحل، وحدي أنا صاحي. الليل شد الرحل، وحدي أنا صاحي. من غصتي ما بقى فيني عضو صاحي، أحسب همومي ورد.
ويقول علي بعد: يقولون أن النخيل ستنفق والماء سوف يموت، وأن البيوت التي عسكر الحب فيها ترافق سكانها للرحيل. يقولون أن الصباح يلملم أثوابه ويعد حقائبه للبعاد الطويل، وأن من سكن الأرخبيل انتهى في أتون السجون. يقولون ماذا يقولون؟ دعهم يقولون. لكن بعد شهر العسل وفي مطلع السبعينات شهدت المنطقة موجة تحول فكري وإيديولوجي، وصار علي جزء منها في البحرين، فبدأ يتكون ثقافيا وإعلاميا، وكان لها المنعطف أثر على علاقتهم.
في السبعينات ابتدى ينشغل، ابتدى يكون نفسه ثقافيا إعلاميا، وكان واجب علي أني أتنازل عن كثير من الأشياء، مرقمة بس بعد في نفس الوقت راضية.
من بيئة محافظة إلى معترك فكري، تحولت شخصية فتحية 180 درجة، وعاشت كل ما كانت تقرأ من أدب، وصارت بين معاني كثيرة بين الوطن والسياسة.
كان معتقل سياسي ذاك الوقت، رقم قسوة التجربة بعد كان له شيء حلو فيني، بعد علمني أشياء حلوة وجميلة. وقفت و تعلمت معنى الوطن، معنى السياسة، معنى الحب.
تم اعتقال علي أكثر من مرة بين سنة 1971 و 1979 ميلادي، وكانت زيارات المعتقل لحظات غير سهلة على فتحية.
كنت أتألم في اللقاء، يعني ما كان اللقاء مفرح، كان يعاني من ألم في أسنانه، كانوا يودونا مستشفى السلماني مال الأسنان اللي تشتغل هناك، ترى إنه بيجيبونه، فتتصل بي: تعالي ترى بيبون علي الشرقاوي. فأروح يمكن أنا ألاقيه في المستشفى أفرح أكثر من اللي نلاقيه هنا. فواحدة من البنات تكون تغشمر مع الشرطي اللي رافقتها، قاعد تسولف معاه تضحك وتعطيني مجال أن أنا أكون معاه. إذا ما طافت عيوني مع عينك في هالديرة، أحس الدنيا مهجورة بلا جيرة، وأحس عروقي تنشف لي طريت اسمك ولا حيلة. إذا ما طافت عيوني مع عينك، شيقول الليل حق عاشق حفت ريلة، وحق عصفور يتريه يطل النور، وعشقه تجرحها الجروح، ولونه في الضحى يتبدل بلوني وانا لا نوح. إذا ما طافت عيوني مع عينك، شيقول الليل وانا شاقول.
وتقول بعد: وينك؟ ما وحشتك عيني وحنيت؟ ما وحشتك روحي وغنيت؟ ما رجعك صوتي إلى الذكرى ورديت؟ وينك ولا نسيت؟ أنا بحبك أفيض بشوق، تخشع في هواك أيامي، يا لون المطر يا أجمل أحلامي. في آخر فترة اعتقال كان لازم على فتحية أنها ترجع للبيئة اللي طلعت منها، وهي تعيل طفلتها الأولى في، وعادت باستقلالية كأم عصامية، ورجعت علاقتهم لنقطة البداية واللقاء عبر الرسائل المتقطعة. اكتبي فرسائلك عندليب صغير يغرد في صبح قلبي، والسطور ندى أبجدي يبرعم بالكلمات القصيرة دربي. اكتبي همزة فهي الآن مشتاقة شفتي، ودمي الطفل هذا المحاصر بالجندي يشتاق لحظة لعب.
كانت بالنسبة لي فترة وايد صعبة وحرجة، يعني تألمت أن أنا عقب كل هذه اللي صار أرجع بيت هلي، لأن مستحيل بيسمحون لي أكون أعيش بروحي. مع بنتي تو عمرها أسبوع، فرجعت بيت هلي، بس رجعت رقم الضعف الداخلي اللي أعيشه وأحسه، رجعت قوية بقوة قدامهم. اتفقت مع واحدة من الجارات أنها تحتضن في، وأنا أشوف لي أي شغل، ما أبي أعتمد على أهلي يعطوني أو ما. فاشتغلت في المخازن المركزية، وكنت سعيد أن رقم ضعف الراتب، كنت سعيد أن أصرف على نفسي على بنتي. وكان يشجعني علي بالرسائل المتقطعة اللي تكون بيننا.
ضعف الإنسان يخليه معرض للأمراض، ولو رجعت فتحية بقوة لعائلتها كانت تتألم في خلوتها بسبب البعد عن علي وباقي ضغوطات الحياة.
هذه كلها تراكمات نفسية، كنت أدعي الشجاعة والقوة. وايد صادتني أمراض، مثلا صادني عمى مؤقت لمدة تقريبا شهرين. كثير من الأمراض تالي صادتني كلها نتيجة الكبت والمعاناة والتعب.
وعلى الرغم من كل التحديات ما قبلت فتحية أنها تنهي زواج، بل كانت تتمني نفسها أن كل شيء بيرجع لطبيعته. وكان علي يقول لها: لا تجزعي، سوف تبقين حبا معي، أو تكونين في أضلعي جمرة. لا تجزعي، إن من صار لب الهوى لا يخاف. وبعد سنين من هذه اللحظة صار وقت فتحية لتهذيب دواوينها وأشعارها وتنشرها للناس، وكان أول ديوان تنشره مشترك بينها وبين علي.
يوم وصل لمرحلته أنا ابتديت أنتشر، ابتديت راجع. أنا كنت أكتب على طول ما انقطعت، بس ابتديت أهذب كتابتي، أعل يعني أشوف إيش كتبت إيش ما سوي، ابتديت أفكر في إني أطبع دواويني. الديوان المشترك هذه أول ديوان أنا أطبعه مع علي، كان علي معتقل وأنا كنت برع، بس كان نفس الشعور، نفس المعاناة، نفس التعب، نفس الكلام. فجمعنا كل اللي كتبه وهو داخل وأنا برع عقب ما طلع، وجمعناهم في كتابه هو أفايا فلان وأنا شمس الظهاري.
وهاي جزء من الديوان: تبعتك في بحر غبة، وكان اسمك يبرحني، وكان صوتك يفرحني، وكان وكان أفايا فلان. بعد كل هالتعب اتي وتجرحني بعد وتقول سامحني، شا سامح وانت بنابك تصافح، وجدرك بالكذب طافح، أحسك بالظلام تنهش لحم كتفي وانا اشوفك، وبقعد دمي بجفوفك وارد اسمع حكي ما ينطق انسان، افايا فلان افايا فلان.
يمكن هو ما موجود قدامي، بس هو موجود داخلنا معانا، يعني حتى دخلات البسيطة البيت، لأن إحنا طبعا نتغد بروحنا، نرقد بروحنا، لكن لندش يدش بهالة من الفرح علينا، يصفق يغني، كان دائما يصفق وعياله وراء يصفقون وردون عليه، دائما يقول أجمل ولد في هالبلد اسمه علي الشرقاوي، وهم عياله كانوا يصفقون ورددون معاه الكلمات رغم كل التعب كل المعاناة، يعني جميع الجهات، الناحية المادية المعنوية العاطفية، لكن أبدا ما نوصل لنا في حد نهاية، لأن خلاص متى ما فكرت في نقطة نهاية ترى بينتهي، فلازم أفكر في التجديد، في شلون بالعكس أشتري ثيابي أبرز لقمتي واستمتع وأحس واحد من عيالي، علشان ما زعل أحس واحد من عيالي.
وفعلا رجعت الحياة لطبيعتها في سنة 79، بعد ما قرر علي بعد لحظات مع نفسه داخل السجن أن الشاعر لا يمكن أن يكون سياسي، وعاد علي لواقع فتحية وكبرت عائلتهم وصارت أم لثلاث بنات من مملكة فاء، في وفيض وفوز. وكانت هاي هدية علي اللي بيّن من خلالها حبه لها رغم كل انشغالاته.
كان عندي في، بعدين حملت جبت ولد، بس وقت الولادة قبل الولادة توفى، بعدين يا بيت فيض، بعدين يا بيت فوز، فاضطريت إن حتى أستقيل من الوظيفة لأن ما في مجال أجيب مربي لهم أو شيء، قعدت ربيتهم وكنت مستمتع بذي الفترة، صادقيتهم من طفولتهم، يعني آكل معاهم أضحك معاهم أرقد معاهم، وهو علي كان خارج هذه النطاق كله لأنه كان مشغول، وكنا إحنا بعد يعني نأيد انشغاله كنا. عقب ما استقرينا تقريبا يعني انتهت مرحلة السياسة ومرحلة الاعتقال، واشتغل في المختبر البيطري. هني كانت بعد مرحلة بعد غير من حياتي معه، يعني هني شوي ابتدى يعني شبه يستقر في البيت. يعني مثلا صرنا نطلع رحلة مع البنات، كنا وايد نستانس. يعني أول ما نروح بخيمة أو شيء، لا نشوف أي مقارة صغيرة أي شيء نقعد تحتها، نركب فوق الجبل. وكان يصارخ بأعلى صوت يقول حق البنات: سمعوا صوتي، سمعوا لي وين يوصل.
وكبرت عائلتها أكثر وأكثر، وصارت جدة، وبدأت حياتها تزهر شوي شوي، وكأنها تعوض عن كل اللي مرت فيه.
أنا يدة ومستانس أني أنا يدة، وشعور اليدة ترى جميل، أجمل حتى من شعور الأم. وهو يستانس طبعا عليهم ويكتب عليهم، وهم مستانسين أن جدهم شاعر يتباهون في المدرسة قدام أصدقائهم وقدام الإدارة أن ترى جدنا، وكاتبين حتى اسمهم ناسبين نفسهم له.
بس بعد فترة كتبت فتحية أحد أشهر أغاني عبدالله الرويشد: تصور، في لحظة تشبه لحظات سنين السبعينات.
عقب فترة ياو يفتشون البيت، بس يعني يمكن نوع من التحذير أن احنا ترى موجودين. نثروا الكتب، خذوا كتب معاهم وخذوا وطلعوا. بس أنا انهاريت هني، أنا كتبت تقنية تصور.
وفعلا رجع علي ديك الليلة، لكن انتكس بعد فترة بسبب انسداد في شرايين القلب. وكان هاي السبب إن ما قدرنا نسمع منظوره عن القصة، واكتفينا بأرشيفات إلقاء للشعر. لكن في موقف سقوطه كانت فتحية ظهرة وسندة.
يوم مرض علي اكتشفت إن أنا وايد شجاعة، اكتشفت إني أنا قوية. اللي أنا حملته بنفسي في السيارة بدون ما أقول حق اللي في البيت، ما كنت أبي أضيع دقيقة. حتى أهوى تالي يوم صحى يقول لي: ما تصورتك إن أنت كذي قوية. يعني ياتني قوة إن ما في مفر، لازم أنقذه. وأنا الضعيف اللي ربيت دليع اللي صرت قوية، شلت ركفه.
كوني من جيل تغيرت عنده مفاهيم وايد، وتحولت بالنسبة لأشكال الحب والتعبير عنه والإحساس فيه. لكن في نفس الوقت تربى على كلمات فتحية كان لابد أني أستشيرها لمحاولاتي القادمة في الحب، وأكرمتني ببعض من نظرياتها الشاعرية.
الحب مثل ما يبتدي ما ينتهي، وانت تحب تحلم بالحب. الحب شيء وايد جميل، مو مثل ما يكتبون عنه أو يقولون، أو تعب أو معاناة. لا، الحب غيمة فرح، تنزل مطر، تسوي ظلال، تحمي الشيار، تحميك، ولا ينتهي في أي وقت. بالعكس يتجدد بالزواج، الحب يتجدد باللقاء مع الآخر، يتجدد. لا لا، الحب عطاء، عطاء مستمر. فحسيت أن ذي الإنسان يستاهل أني أنا أسوي أي شيء علشانه، وسويت ووقفت وتحديت الناس كلها. ولليوم أنا ما تأسفت أني أنا ارتبطت بهذه الإنسان، ولا مرت علي لحظة ضايقني فيها أو أذاني أو غلط علي بكلمة. صجل حياته وطريقته في الحياة وروحته وييته، لكن كان محب، كان يفكر هو شلون يوقف يثبت وقفته علشان احنا نثبت معاه. فأنا ساعدت أنه هو يوقف، تخليت حتى عن الكتابة فترة على أساس أعطي مجال هو يكتب ينتشر. أنا تفرقيت حق شؤون البيت، العيال، قاميت بكل المهام.
البيت فعلا كان يفتقده، وحاله اليوم حزين، لكنه ممتن لوجود العائلة كلها تحت سقفه. ألقيت عليه نظرة لما زرتهم لأول مرة وحسيت بالأسى، لكن لو نلاحظ الخلود شيء أساسي في قصة علي وفتحية، في شعرهم الجميل، في لهجتهم القديمة، في علاقتهم الرصينة، في إرثهم الشعري، في حياتهم اليومية. وكأنما هي محاولة للخلود بأي شكل من الأشكال.
البيت جميل وهو موجود فيه، البيت جميل وما زلنا نصفق له ونقني له ونرقص له، ما زلنا نحبنا وهو يحبنا. ودائما يناديني وردتي، دائما ما يقول إلا وردتي. يعني الكلمة الأولية لحين نسى كثير من الأشياء، بس إن مناجاتي ما نساها أبدا. يناجيني ويقول: أنت الوردة، انت حياتي انت حبيبتي، لدرجة ساعات بناتي غارون واحنا يقول لهم لا هي اول. علي الشرقاوي وايد انسان رائع، رقم كل اللي فيه، كل ما في احبه.
واحب اختم بجزء من قصيدتي المفضلة لعلي. لن أفاجأ لو قيل أن سواعدنا لم تزل في طريق الضحى عشبة نامية، والجنون الصغير يوزع بين المصانع فاكهة قانية. لن أفاجأ فالحريقان نحن على لحمة الماء، نلبس نفس القميص ونأكل نفس السجون، تكون أنا وأكون هي.
هاي الحلقة من إعداد محمد جعفر بدعم تحريري من الفريق العربي، ألما أنتابلي وأنا شهد بن عودة، ومديرة التحرير هبة عفيفي. التصميم الصوتي لبول علوف وسارة قدوري، وكمان شكرا لفريق التسويق سمية وبيلا. ومنحب نذكركم إنه دايما بتقدروا تتابعونا على الإنستغرام اللي فيه مننشر صور وقصص وحقائق عن الحلقة. آخر طلب للمستمعين، إذا حبيتوا الحلقة شاركونا تقييمكم واتركوا لنا رأيكم، لأنه التقييم والرأي بيساعد إنه كتير الناس تلاقينا بطريقة أسهل على أي منصة بودكاست. وإذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشاركوها مع أصحابكم وأحبابكم، وما تنسوا كمان تشتركوا بالقناة وتضلكم متابعينا. بلاقيكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من بحب. باي باي.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.